بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الأكاديمية العلمية لمادة الآداب الشرعية، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد العلمية في الرياض. يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الله الباتلي، الأستاذ المشارك بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله، مرحبا.
ويمتد ترحيبنا بالإخوة الذين حضروا معنا في الاستديو فزادهم الله حرصا، كما نرحب بالإخوة والأخوات الدارسين والمتابعين عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الإنترنت. مشاهدينا الكرام، يسعدنا تواصلكم معنا بأسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة. في بداية هذا الدرس لعلنا نسترجع كما هي العادة درسنا الماضي، فنترك المجال لكم فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أعلى من شأن المساجد وجعلها موئلا لكل راكع وساجد، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير قائد وعلى آله وصحبه الأماجد ومن تبعهم بإحسان إلى أن يجمعنا الله بهم في دار الأبرار. أما بعد، فمرحبا بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات في رحاب برنامج ودرس الآداب الشرعية عبر قناة المجد العلمية. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بآداب الطعام والشراب، فمن باب الاستذكار والحرص على أن نربط المشاهدين والإخوة الدارسين بما سبق ذكره، أود أن أسأل الإخوة عن بعض الموضوعات التي درسناها في الدرس الماضي. استهلينا الدرس الماضي بذكر بعض الآيات القرآنية الواردة في فضل الطعام والشراب، فمن يذكرنا ببعض هذه الآيات؟ أخ فيصل تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
أحسنت.
وقال الله تعالى: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى: قل إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم. فمن يأتيكم بماء معين.
أحسنت. نعم. هذه ثلاث آيات امتن الله فيها على عباده بنعمتي الطعام والشراب والأكل والشرب كما هو معلوم. طيب، قلنا في الدرس الماضي أن هناك بعض الآداب المستحبة قبل تناول الطعام، فما الآداب التي ينبغي مراعاتها عند الطعام في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأخ عادل تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. منها التسمية قبل الأكل.
تسمية، أحسنت.
ومنها الأكل باليمين.
باليمين.
والأكل مما يلي الشخص أو الأكل.
نعم. تذكر الحديث وارد في هذا؟
حديث عمر بن أبي سلمة قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك.
وكل مما يليك، أحسنت. أيضا من الآداب التي أخذناها في الدرس الماضي أنه ينبغي على كل مسلم ألا يعيب طعاما، فذكرنا حديثا في هذا، من يذكرنا به؟ الأخ تركي تفضل. أعطيه العقد. نعم.
ما ورد عند أبي هريرة رضي الله عنه أنه ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام قط.
أحسنت.
كان إذا اشتهى شيئا أكله، وإن كرهه تركه.
أحسنت. إذن الحديث كما تفضلت عن أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط. طيب، المسلم إذا تناول الطعام وفرغ منه لا شك أنه يشرع له دعاء، وتنوعت الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بدء الأكل. من يذكرنا ببعض الأحاديث الواردة؟ أخ محمد.
الدعاء عند الانتهاء من الأكل: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة.
من غير حول.
هذا الطعام الذي يقال عند نهاية الأكل.
أحسنت. هذا يقال بعد الفراغ من الطعام. أحسنت. طيب، الآن هذا فيما يتعلق بالطعام. بالنسبة للشراب، ما الآداب التي ينبغي مراعاتها عند الشراب إذا جاء الواحد يشرب؟ هناك بعض الآداب. بندر تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. من آداب الشرب التسمية قبل الشرب.
أحسنت.
ويستحب الشرب جالسا.
أحسنت.
وأيضا لا ينبغي التنفس في الإناء.
أحسنت.
ولا ينبغي الشرب بنفس واحد بل بثلاث مرات.
جزاك الله خير. أحسنت. طيب الأكل والشرب اليد الشمال ما حكمه؟ أحمد تفضل.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال. أحسنت. وقال لمن أكل بشماله كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال له لا استطعت. أحسنت. هي دعا عليه.
دعا عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. هذه الماحة عجلة لما سبق ذكره. طرحنا سؤالين في نهاية الدرس الماضي، هل وردت أسئلة إجابات عبر الموقع؟
إلى الآن لم تصل لنا إجابات. تريد أن نبدأ في ندل
الموضوع حتى تصل إجابات؟ لا بأس.
طيب موضوعنا فضيلة الشيخ هو آداب المساجد.
نعم.
لا شك أن آداب المساجد والمساجد لها في نفوس الناس وخصوصا المسلمين مزية وحضور، فحدثتمونا فضيلة الشيخ عن فضلها وإعمارها وخصوصا في كتاب الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن المساجد لها أهميتها ومنزلتها عند المسلمين، وتعد هي أشرف الأماكن، وفضلها الله عز وجل وأضافها إلى نفسه وقرنت باسمه جل وعلا إضافة تشريف وتكريم. فقال الله تعالى في كتابه الكريم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فأضاف المساجد إليه سبحانه. وقال عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذه أيضا إضافة تشريف تدل على أن المساجد لله جل وعلا. أيضا أمرنا الله عز وجل في كتابه بمراعاة الآداب التي ينبغي أن نتخلق بها عند الإتيان للصلاة، فقال عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وسنأخذ في الآداب بإذن الله تعالى ما يتعلق بستر العورة ونحو ذلك عند الذهاب للمسجد. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن من فضائل بناء المساجد أن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا يدل على عظم أجر من بنى لله مسجدا. بل النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته فقال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، يعني موضع رجل القطاه والطائر الصغير، بنى الله له بمثله بيتا في الجنة، وهذا يدل على فضل بناء المساجد. أيضا يا أخوة نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة يوم الهجرة أول عمل قام به عليه الصلاة والسلام بناء المسجد، واشترك مع الصحابة رضوان الله عليهم في بناء المسجد، وهذا يدل على أن المسجد هو مكان العبادة وهو مدرسة الإسلام الأولى، ففيه تلقى العلم، وفيه لا شك أنها أولا تؤدى الصلوات الخمس مع الجماعة في المسجد، ويتلقى العلم ويتعارف المسلمون فيما بينهم، ويتلى فيه كتاب الله ويذكر الله فيه عز وجل. أيضا يستحب للمسلم أن يجلس في المسجد، والجلوس في المساجد عبادة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من العشرة من السبعة المبشرين، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تعلق قلبه بالمساجد، ورجل معلق قلبه بالمساجد. فالرجل إذا تعلق قلبه بالمساجد لا شك أنه تعلق بعبادة الله جل وعلا، ولذلك المسلم إذا كان في المسجد فإنه في عبادة، وجاء في الحديث فإنه في صلاة من تظر الصلاة تصلي عليه الملائكة. فلذلك ما دامت المساجد بهذه الأهمية فيحسن بنا أن نكون على معرفة بآدابها وما يستحب لنا فعله عند الذهاب إليها وعند الدخول فيها وعند الجلوس في كل وقت صلاة استعدادا لأداء هذه الفريضة العظيمة. هذا فيما يتعلق بالأدب الأول.
أحسنت فضيلة الشيخ. إذا كانت هذه المزية وهذه المكانة لهذه المساجد العظيمة، فكيف الخروج إليها فضيلة الشيخ؟
أولا ينبغي للمسلم إذا خرج للمسجد أن يخرج بسكينة ووقار، ويخرج متخشعا متواضعا متأدبا بسكون وبطمأنينة، لا يخرج مستعجلا في المشي، ولا يكثر التلفت، ولا يخرج أيضا متباطئا يمشي رويدا رويدا فتقام الصلاة ويخرج الناس من المسجد ما وصل. ويروى أن عمر الخطاب رأى رجلا يمشي يدب دبيب النمل فقال لا تميتن علينا ديننا، لا رهبانية في الإسلام، يعني امشي مشيا معتادا. والنبي عليه الصلاة والسلام حث أمته على ذلك، فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة، يعني أصواتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. الشاهد عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أيضا ورد حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالإقامة لأنها مظنة الإسراع، والناس عفى الله عنا وعنهم دائما يتأخرون أحيانا إذا سمعوا الأذان، لكن إذا سمعوا الإقامة أسرعوا لكي يدركوا إما تكبيرة الإحرام أو الركوع لئلا تفوتهم الركعة. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، امشوا يعني لا تسرعوا، وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن ينبغي علينا الخروج إلى الصلاة بسكون وأدب وطمأنينة. أيضا نلاحظ في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى المشي، فينبغي علينا أن نخرج ماشين، ولا ينبغي للمسلم أن يركب سيارته إلا في حالتين: إذا كان المسجد بعيدا أو كان يشق عليه المشي، لو فرضنا أن رجلا مريضا أو به آفة العرج أو نحو ذلك عفانا الله إياهم لا يستطيع المشي، فمثل هذا معذور. لكن من كان صحيحا ممتعا بقواه لا سيما حاسة القدمين والرجلين فينبغي عليه أن يمشي إلى الصلاة. لماذا؟ أولا أن له أجر بكل خطوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن له بكل خطوة حسنة، وجاء في حديث ما مشى مسلم إلى الصلاة فرفع رجلا إلا حط بها رفع الله له بها درجة، وحط رجلا إلا حط الله عنه بها سيئة. أيضا ينبغي أن يعلم أنه هو في طريقه إلى الصلاة فإنه في صلاة، فينبغي له أن يمشي بأدب وطمأنينة وينتظر الصلاة ولا يستعجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا إلى الصلاة أبعدهم ممشا، أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشا، متفق عليه. ولذلك لما أراد بنو سلمة أن يسكنوا في مساكن قريبة من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم، جلسوا في أماكنكم لكي تكتب لكم الخطوات، ويزداد الأجر على عظم المشقة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين إلى المساجد في الظلم، يعني في الليل في الظلام، بالنور التام يوم القيامة، رواه أبو داود. ولذلك يا إخوة لما جاء عبد الله بن أم مكتوم وهو صحابي أعمى ليس له قائد، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال بيني وبين المسجد وادي وأحلى أستطيع أن ليس لي قائد يلازمني، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. فينبغي علينا جميعا ألا نتكاسل وألا نحرم أنفسنا الأجر. أيضا هذه رياضة، الذين يريدون المشي فرصة لهم، 10 مشاوير يوميا، 5 صلوات، الذهاب مشوار والعودة مشوار، فتجد أنك تمشي 10 مشاوير أو 10 أشواط في ذهابك وإيابك. ولذلك بعض السلف رحمهم الله متعهم الله عز وجل بقواهم وبارك الله عز وجل في صحتهم، فبلغوا 80 فقفز أحدهم مرة من مكان عال فقيل له أتقفز وأنت في هذه السن؟ قال تلك جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. ولذلك عرف من حافظ على المشي للصلاة يوفق الله عز وجل ولا تصاب قدميه بالروماتيزم ولا بالأمراض، ويحفظ الله هذه الجوارح لأنه حفظها واستعملها في طاعة الله. نسأل الله عز وجل يوفقنا لاتباع الطاعات.
أستاذ فضيلة الشيخ، يعني هذا الإطفاء الجميلة، فضيلة الشيخ ما هي الأمور المنهي عنها في ذهاب المساجد؟
بالنسبة يا إخوة من ذهب إلى الصلاة هناك أمر مهم ينبغي التنبه إليه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الخروج إلى الصلاة عن أن يأكل بصلا أو ثوما. لا يجوز لمن أراد أن يصلي مع الجماعة في المسجد أن يأكل بصلا أو ثوما ثم يذهب إلى المسجد، والسبب في هذا أنه تتأذى مما يتأذى منه الملائكة، هذا أولا، الملائكة تتأذى من هذه الرائحة. الأمر الثاني يتأذى منه المصلون في المسجد يتأذون من هذه الرائحة الكريهة. وقال العلماء يقاس على البصل والثوم أي رائحة كريهة كرائحة الدخان أو الزيوت من كان يشتغل في ورش أو رائحة العرق الشديد، فينبغي الحذر من هذه الروائح. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا أو فليعتزل مصلانا وليقعد في بيته. وقال عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقرب مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. فهذا الحديث متفق عليه، دل على أن الملائكة تتأذى
مما يتأذى منه بنو آدم، والحذر الحذر من مخالفة أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا أيها الإخوة أقف عدة وقفات. أولا، لا ينبغي التحايل، والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بعض الناس يتحايل، يريد أن يترك الصلاة مع الجماعة فيطلب من أهله ثوما أو بصلا يأكله قبل صلاة العصر مثلا مع الغداء، ثم إذا أذن قالوا له اذهب صلي، قال والله أنا أكلت ثوم وبصل ما يجوز، أخشى أني أؤذي الملائكة أو أؤذي المصلين. هذا من التحايل، نسأل الله العافية. الشيء الثاني، النهي قال العلماء منصرف على من أكل الثوم والبصل إذا كان نيئين غير مطبوخين، غالبا إذا طبخت فإن تذهب منهما الرائحة. الأمر الثالث، ذكر العلماء أنه إذا أخذ ما يذهب رائحة الثوم والبصل، سواء كان معجون أسنان أو هناك الآن موجود في الصيدليات بعض اللاصق، بعض اللواصق تجعل في الفم في اللهات في الأعلى، أو بعض الكبسولات إذا أكلها أو وضعها في فمه فإنها تذيب هذه الرائحة وتزيلها، ما في ذلك بأس، ويذهب، لأن إذا في هذه الحالة قد أزال هذه الرائحة، فلا يتأذى منه المصلون ولا يتأذى منه بنو آدم. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم جميعا لما فيه الخير.
أسعد فضيلة الشيخ، لعلنا نأخذ بعض الإجابات التي وردت إلينا عبر الإنترنت. ورد إلينا مجموعة من الأجوبة، الأخ سراج من الكويت، والأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب، أيضا كما الأخت خديجة من المغرب، والأخت سميرة من المغرب، وكذلك محبة الخير السعودية، وأم عبد الله ليلى بوداليا من الجزائر، ولولو إبراهيم من السعودية. كانت إجاباتهم فضيلة الشيخ يعني كما أجيب سابقا في داخل الاستديو، أيضا بشرة من الكويت، وأسماء وهبون من المغرب، ورحمة مبارك النهدي من السعودية، وأم البراء من السعودية، والسعدية أم عبد الرحمن من المغرب. كل هذه كانت إجابات وافية وجميلة يعني فضيلة الشيخ. لعلنا
أشكرهم جزاهم الله خير على تواصلهم ومتابعتهم، وهذا يدل على حرصهم، وصلى الله عز وجل يفقهنا وإياهم جميعا في الدين.
أحسنت فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، يعني ما الأمور التي يعني يستحث الإنسان نفسه على أو تحثون الناس على مراعاتها عند ذهابهم إلى المساجد؟
أول أمر ينبغي مراعاته التبكير في الذهاب للمسجد، وعلينا أيها الإخوة أن نجاهد أنفسنا في الذهاب للمساجد مبكرين، فإن من ذهب للمسجد مبكرا لا شك أنه في خير عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا يعني يقترعوا لاستهموا عليه. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نحرص كل الحرص على أن نبكر للصلاة، أن نخرج مبكرين. الأمر الثاني، أن يحرص على الصف الأول، والصف الأول لا يتأتى للمسلم أن يصلي فيه إلا إذا خرج مبكرا. أيضا تستحضر أنك ذاهب لأداء عبادة في بيت من بيوت الله، وستقف بين الجبار الكريم الرحمن جل وعلا. أيضا اعرف أنك في وقت استجابة الدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد دعاء بين الأذان والإقامة، فهذا وقت شريف يستجاب فيه الدعاء كما رواه الترمذي وصححه الشيخ بن باز وغيره. فينبغي علينا أن نستحضر هذه المعاني العظيمة، وأن نحرص على التبكير للصلاة وأداء تحية المسجد وتلاوة القرآن والإكثار من الدعاء والجلوس في المسجد قبل الصلاة لنكون من المبكرين. ويروى عن سعيد بن المسيب رحمه الله من أئمة التابعين أنه قال ما أذن للصلاة منذ 40 سنة إلا وكنت في المسجد، وقال ما رأيت قفا رجل قط أمامي، يعني ما صليت في الصف الثاني، دائما أكون في الصف الأول. وهذا حقيقة هنيئا له، وهنيئا لآبائنا وإخواننا الذين نراهم دائما في روضات المساجد تجدهم خلف الإمام. هذه لا شك هي الغبطة التي نغبطهم عليها، ونتمنى أن نكون مثلهم في الحرص على المبادرة للصلاة وعدم التأخر. ومع الأسف ما يحز في النفوس أن الناس أصبح فيهم التأخر كثيرا، لا يأتون إلا بعد الإقامة، بل بعضهم لا يأتي إلا في آخر الصلاة، أو تجده يقضي دائما مع جماعة الثانية. نسأل الله يوفقنا للمبادرة للخيرات.
جزاك الله فضيلة الشيخ خارج الجزاء. يعني الدخول إلى المسجد وخروج منه لا شك له يعني أدعيتان وشيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فلعلكم تتحفون بما لديكم فضيلة الشيخ.
ينبغي أولا يا إخوة من خرج من بيته إلى المسجد أن يقول الدعاء الوارد في عموم الخروج من المنزل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذا الدعاء يقال عند كل خروج من المنزل، ويتأكد عند الخروج للصلاة. وورد في الحديث عند أبي داود وغيره أن المسلم إذا قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أن الشيطان يقول وقيت وكفيت وتنحى عنه الشيطان، وهذا لا شك أن فضل عظيم أن الله عز وجل يحفظه من الشيطان ويتنحى عنه. أيضا ورد أن المسلم إذا خرج لصلاة الفجر يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واجعلني نورا، رواه مسلم. إذا وصل المسلم إلى المسجد ينبغي عليه أولا أن يقدم رجله اليمنى، وسبقا ذكرنا أن اليمنى دائما يستحب تقديمها في الأماكن الفاضلة، اليد اليمنى والرجل اليمنى والتيامن عموما في اللباس وفي الطعام وفي الشراب في كل أمر تقدم فيه الرجل اليمنى، فإذا دخلت المسجد فقدم رجلك اليمنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يقول أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وهذا الدعاء يقال عند المسجد عند دخول المسجد، ورد فيه فضل كما عند أبي داود وصححه الألباني والنووي وغيرهم أنه إذا قال هذا الدعاء أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال تنحى عنه الشيطان ذلك اليوم، وقال الشيطان حفظ مني سائر اليوم، وهذا من الأدعية التي هي حرز يحفظ الله بها العبد من الشيطان، فإذا قال هذا الدعاء حفظه الله من الشيطان سائر ذلك اليوم. إذا خرج من المسجد فعليه أن يقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خرج يقول اللهم افتح، إذا دخل فليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال اللهم إني أسألك من فضلك، والحديث رواه مسلم. وفرق العلماء قال إنه إذا دخل يقول أسألك رحمتك اللهم إني أسألك من رحمتك لأنه داخل في باب في بيت من بيوت الله فيسأل الله الرحمة والمغفرة، وإذا خرج فإن سيخرج إلى أمر من أمور الدنيا فيسأل الله عز وجل من فضله. ويستحب تقديم الرجل اليمنى عند الدخول وتكون أول ما يدخل برجله اليمنى، لكن إذا خرج فيقدم رجله اليسرى وتكون رجله اليمنى آخر ما يخرج. ولذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنه من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى، رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم. فهذه بعض الأحاديث الواردة والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول المسجد.
أحسنت فضيلة الشيخ، يعني تقديم رجله اليمنى ثم تحية المسجد.
تحية المسجد أحسن ذكرتني بها عبد العزيز، سنة مؤكدة إذا دخل المسجد بعد أن يقول الدعاء الوارد، وإذا دخل المسجد وجدهم لم يقيموا الصلاة فيستحب له أن يأتي بتحية المسجد، وتحية المسجد سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل ما ثبت في الصحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال العلماء هذه هي تحية المسجد. أيضا ثبت هذا الحديث طبعا في الصحيحين، أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ويخطب الناس يوم الجمعة، فدخل سليك الغطفاني أحد الصحابة فجلس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فخشي أن يكون ارتكب منهيا إذا صلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سليك أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبة الجمعة وخاطب سليك الغطفاني مما يدل على فضل وتأكد واستحباب تحية المسجد وأنها سنة مؤكدة. لكن تحية المسجد يا إخوة لها أحكام. أولا كما قلت لكم تؤدى إذا دخل قبل الإقامة، لكن إذا جاء المسجد وجدهم قد أقاموا بدأوا في الصلاة فليدخل معهم، وحينئذ تسقط عن تحية المسجد لأن الفريضة واجبة مقدمة على السنة. إذا كبر لتحية المسجد وأقام المؤذن فإن كان في أول تحية المسجد فيقطعها ويدخل مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ما دام في أولها، إن كان في آخرها في الركعة الثانية من تحية المسجد فليتجوز فيهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتجوز فيهما، يعني يصليهما صلاة خفيفة، وليحرص على ألا يطيل لكي يدرك الفريضة الواجبة لأنها هي المقدمة على السنة. بالنسبة يا أخوة، لو شخص مار المسجد مرور عابر ليس لا يريد الجلوس في المسجد، هذا ما تلزمه تحية المسجد. لو فرضنا شخص يريد يكلم شخص في المسجد، أو يريد يأخذ مصحف ويمشي، أو يريد يطفي اللمبات في المسجد، هذا ما يلزمه لأنه من عابري سبيل، فلا يلزمه تحية المسجد. أيضا يا أخوة، لو أن شخصا دخل المسجد في أوقات النهي فهي على قسمين، هناك أوقات نهي مغلظة في آخر الوقت قبيل أذان المغرب وما بعد طلوع الشمس، هذا لا تؤدى فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أوقات النهي لا سيما عند الغروب وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، لكن في غيرها تؤدى، ما في ذلك بأس، لأنها من ذوات الأسباب مثل صلاة الجنازة وغيرها. بالنسبة يا إخوان، لو دخل المسجد لدراسة القرآن مثلا في حلقة تحفيظ، فنقول يستحب لك تؤدي تحية المسجد، واحرص أن تكون على طهارة، ويجب لا تصح الصلاة إلا بطهارة وتؤدي تحية المسجد. لو أردت الجلوس للذكر للدعاء للمذاكرة في المسجد فيلزمك. بالنسبة للغرف الملحقة بالمسجد لا يلزم، لو كان في بيت الإمام والمؤذن مستودع ما يلزم أنك تؤدي فيها تحية المسجد. لماذا؟ لأن هذه تقاس على حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، وما عرف أن أمهات المؤمنين أو من زارهن أو النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي تحية المسجد إذا دخل، إنما التحية تتأكد لمن دخل المسجد. أما الغرفات الملحقة بالمسجد كالمستودع وغيره من الخدمات المجاورة للمسجد كسكن الإمام والمؤذن ونحوها، لو كانت مدرسة للتحفيظ أو غير ذلك لا يلزم. بالنسبة ليصلي النساء من دخلت المرأة فيه فهو يعد من المسجد وتصلي فيه تحية المسجد. هذه بعض الأحكام المتعلقة بتحية المسجد، وإن كانت بإجاز، والإخوة إن شاء الله على معرفة بها.
أحسنت فضيلة الشيخ، نستأذنكم بس نأخذ بعض الأسئلة من الأخوة الطلاب. نعم. هنا في الاستديو. طيب. الأخوان من عنده سؤال تفضل أخي.
حياكم الله يا شيخ. ورد في الحديث الذي ذكرته قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وورد في بعض الروايات فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. وكلنا يعلم أن الإتمام يختلف عن القضاء. فهل بناء على هذا الاختلاف يكون هناك اختلاف في الحكم الشرعي؟
نعم، من أخذ برواية فأتموا جعل أنك تبني على ما سبق، تبني على ما سبق، ومن أخذ برواية فقضوا جعل أنك تقضي ما فاتك. لكن الراجح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واجعل ما فاتك من صلاتك، يعني أنك تقضي ويكون هو أول صلاتك، يعني أقضي ما سبق واجعله ما فاتك هو أول صلاتك، ولذلك تتم ما سبق وتعتبر ما فاتك مثلا هو الركعة الأولى والثانية، هذا هو الأولى دائما. إذا جئت والإمام في الركعة الثالثة فقد فاتتك الأولى والثانية، وهكذا تتم ما سبق.
أحسنت الله.
الأخ تركي.
أضرب تركي.
شيخ أحسن الله إليك، أيهما يبدأ عند الدخول المسجد، السلام أم التحية؟
بالنسبة من دخل المسجد فليسلم، ورد في بعض الأحاديث أن من دخل المسجد فليبدأ بيسلم، يقول السلام عليكم ثم يؤدي تحية المسجد، هذا هو الأرجح. كان الإخوة هنا
نكتفي بذلك شيخ، نأخذ بعض
سؤال ثالث. في سؤال هنا عند الإخوة،
تفضل يا أخي.
السلام عليكم شيخ، لو أتى شخص إلى المسجد على ذا الصلوات هل يردد مع الإمام أم يبدأ بتحية المسجد؟
هذه مسألة خلافية، والراجح والله أعلم أنه يصلي ولو كان يؤذن، لأن سماع الخطبة أولى، لأن بعض الناس الآن يقف حتى ينتهي المؤذن، فإذا بدأ الإمام في خطبة الجمعة قام يؤدي ركعتين تحية المسجد فتفوت الخطبة خطبة الجمعة، فسماع الخطبة أولى ويؤدي مع المؤذن، ما في ذلك بأس. لكن أخوة أريد أن أنبه على نقطة مهمة، من كان في المسجد وسمع الأذان فينبغي عليه أن يحرص على المتابعة، ولا يجوز له الخروج بعد الأذان. من أراد أن يخرج من المسجد يصلي في مسجد آخر أو لديه موعد في مكان آخر فليخرج قبل الأذان أو في أوله، أما من سمع الأذان وهو في المسجد فليجلس. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، فلا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان بل يصلي مع الناس ثم يخرج بعد الصلاة.
أحسنت الله شكرا. أستاذنكم نأخذ بعض من الأسئلة لدينا على الإنترنت. الأخت فاطمة من سوريا تسأل هل كل من يعمر مسجدا يدخل الجنة؟
والله نرجو ذلك، فضل الله واسع، وإذا كان الإنسان عمر المسجد بنية خالصة لله عز وجل فإن لا شك إن شاء الله أنه يؤجر، فضل الله واسع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، الحديث في البخاري.
أحسنت فضيلة الشيخ. الأخ أيضا السائل محمد إبراهيم عطعوط من مصر يقول: جزاكم الله خير. سؤالي أنه أحيانا بعد قضاء الفرائض في المسجد أقابل إخواني هناك وأتحدث معهم وأتسامر قليلا من باب الاطمئنان عليهم وخلافه، فهل هذا يجوز في المسجد أم لا؟
ذكر العلماء أنه لا بأس بالتحدث في المسجد، لكن لا يكون حديثا في أمور الدنيا، ولا يكون حديثا فيه لغو أو كذب، ولا يكون تناشدا للأشعار، ولا بيعا وشراء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمعتموه ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك، ومن سمعتموه يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. فإن المساجد لم تبنى لهذا، لكن لا بأس التحدث في الأمور العامة من حيث يعني الاطمئنان على أخباره والسؤال عن صحته وتذاكر بعض الأمور العلمية، ما في ذلك بأس. وقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث مع الصحابة في أمورهم في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة: من رأى منكم اليوم رؤيا؟ وكان يعني يدرس الصحابة في المسجد، فإذا كان في أمر شرعي ما في ذلك بأس.
أحسن الله عليكم الشيخ. الأخت علياء من الإمارات تسأل: ما صحة حديث أن الرجل إذا لحق تكبيرة الإحرام 40 فرضا قد حرم الله رقبته على النار؟
هذا الحديث مختلف في صحته، رواه الترمذي، وبعض أهل العلم يرى أنه حسن لغيره، وبعضهم أنه يرى أنه ضعيف، والحديث مختلف فيه، لكن الراجح والله أعلم أنه حسن لغيره بمجموع طرقه. وفي هذا الحديث الحث على المبادرة والحرص على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، هو من أحاديث الفضائل والترغيب في التبكير للصلاة.
أحسنت فضيلة الشيخ. لعلنا نعود إلى درسنا وعناصرنا. فضيلة الشيخ، فضل الجلوس في المساجد، هل لا تتحفون ببعض ما عندكم في هذا الجانب؟
لا شك يا إخوة أن الجالس في المسجد يعد نفسه في عبادة، وهو في صلاة ما انتظر الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا دخل أحدكم المسجد فإنه في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه وما لم يحدث. متفق عليه. ولذلك المسلم يعد نفسه في صلاة ما انتظر الصلاة، وما دام المسلم في بيت من بيوت الله فلا شك أنه بين يدي الله عز وجل، وفي أعظم بقعة، ألا وهي بيوت الله عز وجل ومساجده التي شرفها الله عز وجل بإضافتها إلى نفسه. فليحرص المسلم على أن يكون ممن تعلق قلبه بالمساجد، وأن يحرص على طول الانتظار في المسجد والجلوس والتبكير، ولا يحرص على كثرة الخروج والمبادرة من المسجد، بل ينتظر في المسجد ويحرص على تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل والدعاء، وهذا لا شك أنه وقت فاضل. وليحرص أيضا على المبادرة بالمجيء للصلاة ما بين الأذان والإقامة، وقت استجابة دعاء لا يرد فيه الدعاء كما قلت منذ قليل. هذا في مسألة الجلوس في المسجد.
أحسنت الشيخ. يعني ما أدري، ننتقل يعني جلوسه في هذا المكان، هل الجلوس فقط من أجل الجلوس، أم أن هناك يعني أمورا يعني يحرص الإنسان على قضاء وقته؟
هو يتأكد في مسألة انتظار الصلاة، لأنه كما جاء في الحديث: ما كانت الصلاة تحبسه، يعني من جلس في المسجد بانتظار الصلاة جاء مبكرا لا شك هذا هو الأجر العظيم له. أيضا ينبغي أن نتنبه إلى أنه ما دام يعني استشعر أن في بيت من بيوت الله، وأن على طهارة، ويتلو كتاب الله عز وجل، ويؤدي النوافل، ويقرأ القرآن ويدعو، لا شك أنه في أجر عظيم، ويرجو من الله عز وجل الثواب الجزيل. فليحرص على أن يعمر وقته بذكر الله عز وجل، وعدم التحدث أو الخوض في أمور الدنيا مع الناس في المساجد.
فضيلة الشيخ، حسنتم يعني الحرص على نظافة المساجد والاعتناء بها والاهتمام، هناك يعني طرفي نقيض بين الناس، هناك من يهمل هذه المساجد حتى ترى الغبار وتراكمه عليها وعلى فرشاتها التي تكون يعني عادة في بعض المساجد رديئة، وأيضا أناس آخرون يعني غلوا في ذلك حتى أصبح المسجد يعني مكانا آخر
يبالغ نعم في تشيده وزخرفته والمبالغ
نعم. هنا 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 طرفي نقيض، فما رأيك؟
من الآداب التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي علينا مراعاتها في المساجد الحرص على نظافة المساجد. والسبب في هذا أيها الإخوة أن هذا بيت الله، وينبغي أن نعتني به، الواحد منا في بيته يحرص على نظافته ويحرص على عدم دخول أي قاذورات وأي أوساخ لبيته، ما بالك ببيت الله عز وجل الذي هو أشرف البقاع ويستجاب فيه الدعاء ويجتمع فيه المصلون يدعون الله عز وجل ويسجدون ويركعون ويتلون كتاب الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار. فلنحرص على العناية ببيوت الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد وأن تنظف وتطيب، رواه أحمد، أن تنظف وتطيب. وذلك ينبغي أن نحرص على تنظيف المساجد وإبعاد القاذورات منها وإبعاد الفضلات وإبعاد الأتربة، كل ما يلوث المسجد أو يشوش على المصلين أن نبعده، ثم نطيب هذه المساجد لتكون رائحتها حسنة زكية، إذا دخل المصلي تنشرح نفسه للصلاة، وإذا جلس في الصلاة في المسجد يتنشرح نفسه للقعود في المساجد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقد المرأة التي كانت تقم المسجد وسأل الصحابة عنها فقالوا إنها ماتت ودفنت بالليل، فلم نرد أن نزعجك أو نؤذيك، يعني بحيث أننا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا آذنتموني، يعني أخبرتموني؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على قبرها. فدل هذا على فضل هذه المرأة ومنقبتها، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وصلى على قبرها. ما هي منقبتها وما العمل الذي كانت تقوم به؟ أنها كانت تقوم المسجد، يعني كانت تنظف المسجد وتخرج من القمامة والأوساخ ونحو ذلك. فجدير بنا أن نحرص على نظافة المساجد وعلى تطيبها. وكان رجل من التابعين اسمه نعيم بن عبد الله يلقب بالمجمر، نعيم المجمر، تابعي كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالجمر، يعني بالطيب البخور، ولذلك سمي نعيم المجمر، وكان يأتي بالمبخرة ويدور بها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واستمرت هذه السنة الحسنة بتطيب وتبخير الحرمين الشريفين، وأصبحت رئاسة الحرمين تخصص موظفين مختصين في تطيب مسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نحيي هذه السنة وأن نحرص على تطيب المساجد وتجهيزها قبل الصلاة، فإذا جاء المصلون إلى المساجد حرصوا على الدخول إليها بنفس منشرحة مطمئنة. ولنعلم أيها الإخوة أن أي أذى في المسجد وأي قدر مثل المنديل نخرجه، الأعواد، أي شيء، أوراق في المسجد، فإن لك أجر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. القذاة يا إخوة هي العود الصغير كالشعرة، ودل الحديث على أن ما يخرجه الرجل من المسجد وإن كان قليلا فهو مأجور عليه، لأن فيه تنظيف لبيوت الله عز وجل. فاحرصوا وفقنا الله وإياكم كل الحرص على تنظيف المساجد والعناية بها لتكون طاهرة نظيفة تنشرح نفوس المصلين إذا دخلوا إليها، فيقبلوا على العبادة بنفوس منشرحة مطمئنة. نسأل الله يوفق الجميع لفعل الخيرات ويثيبهم على ما يقدموه. وأنا حقيقة أشيد بجهود الأئمة والمؤذنين والمحسنين من نظافة المساجد وتطييبها وتزويدها بالمياه وتزويدها بالمناديل وكل ما فيه راحة للمصلين، لا شك أنهم يؤجرون على هذا. أسأل الله يجعل ذلك في موازين أعمالهم الصالحة.
تدرون يا شيخ نأخذ طرفا من بعض أسئلة الانترنت كثيرة، فنأخذ بعض. الأخ عبد الكريم من المغرب يسأل شيخنا الكريم: ما حكم الذي يجلس أمام المسجد بعد سماعه للأذان أمام المسجد وليس داخل المسجد؟
لا ينبغي هذا، وهذه مع الأسف من الأخطاء الشائعة، أن بعض الناس الآن يقفون أمام المساجد ويتحدثون في أمور الدنيا أو يتحدثون بالهواتف الجوال حتى تقام الصلاة، وهذا حقيقة يحرم نفسه من الخير. يعني الجبار يناديك يقول: الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح، والمؤذن يناديك، فبادر إلى الصلاة واغتنم هذه الأوقات، ما يدريك يمكن الصلاة القادمة يصلى عليك. وينبغي للمسلم أن يستحضر أنه بين يدي الله عز وجل. والله يا إخواني لا أنسى موقفا يعني رأيته بنفسي، أن أحد جيراننا خرجت للصلاة يوما ورأيته يغسل سيارته، وكنت خرجت إلى الصلاة وقت العصر وكان يغسل سيارته، لما جئنا لصلاة العشاء صلينا على هذا الرجل في المسجد. ما الذي حصل؟ ذهب هذا الشاب مع جيرانه للسفر المنطقة الشرقية، فحصل له حادث في الطريق فتوفي عليه رحمة الله، فجاء أهله به فغسلوه وصلينا عليه العشاء. لو أن أحدا قال له ونحن في صلاة العصر: إنك سيصلى عليك العشاء، قال: لا أنا شاب لازلت في مقتبل عمري، لن أموت إلا بعد 60 و70، والأعمار بين يدي الله عز وجل، وبادر يا أخي الكريم إلى الصلاة قبل أن يصلى عليك، واعلم أن الدنيا مزرعة للآخرة، واعلم أنك بين يدي الجبار. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من علامات الساعة موت الفجأة، وكم من شخص خرج من بيته ولم يعد إلا ميتا محمولا، أو ذهب به لمغسلة الأموات، أخبر أهله يأتوا ليشهدوا تغسيله. نسأل الله يغفر لموتى المسلمين.
والشيخ نعود إلى درسنا وضوابط الأكل في المساجد، هل هناك ضوابط لها؟ وهل المساجد يعني مكان للأكل؟
الأكل في المساجد جائز، الأكل والشرب في المساجد جائز، وهو جائز بناء على ما نحتاج لذلك. يعني لا تجعل المساجد كأماكن المطاعم للأكل والشرب، لا، المساجد لم تبنى لهذا، لكن يجوز لمن احتاج لذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل بعض الصحابة يسكنون في مؤخرة المسجد ويسميها الصف، يسمونها الصفة، وهي آخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يسكن فيه فقراء الصحابة، ومن كان مهاجرا ليس له بيت في المدينة يسكنون فيها. وبلغوا يوم من الأيام 100 صحابي كلهم من أهل الصفة، ومن أشهرهم أبو هريرة رضي الله عنه. فمن كان غريبا لا بيت له، ما في بأس أن يسكن في المسجد، ومن أراد الأكل ما في بأس. لكن يا أخوة هناك ضوابط. أولا، لا ينبغي الأكل في مكان الصلاة، المكان اللي يصلي فيه الناس مثل الصف الأول الصف الثاني لا ينبغي، إنما يكون الأكل في مؤخرة المسجد أو في ساحات المسجد أو في مثلا مصلى النساء أو مكان مخصص كخيمة تجعل في خارج المسجد. وأكثر ما يكون الأكل والشرب في المساجد في شهر رمضان حينما تعقد موائد الإفطار في المساجد، هذه سنة، لا بأس بالإفطار في المسجد، ومن فطر صائما كان له مثل أجره كما روي في الحديث عن أبي داود، فما في ذلك بأس بتفطير الصائمين في المساجد. لكن الحرص على أن نعتني بالمساجد، وأن لا ينبغي أن تكون موضع للطعام والشراب إذا جاء المصلون وجدوا بقايا الطعام والشراب قد انسكبت، أو روائح الأكل والشرب تفوح في المسجد. لا، إنما نحرص على العناية بها وأن نجعلها في مكان مخصص للأكل. وقد روى بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل في المسجد، ويقول عبد الله بن الحارث الزبيدي والزبيدي رضي الله عنه: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. لكن كما قلت، ينبغي علينا أن نحرص على عدم تلويث المساجد والعناية بنظافتها. أيضا نحرص على أن نحفظ هذه الفضلات وأن نجمعها في الأماكن المخصصة لإلقائها. مما يلاحظ الآن أن بعض المصلين إذا جاء للمسجد وجد بقايا الطعام لا تزال، وبعض الإخوة هداه الله يأكل ويشرب في المسجد، فإذا انتهى قام يغسل يديه وترك بقايا الطعام بحجة أن سيأتي عامل النظافة أو حارس المسجد. قد لا يتمكن في هذا الوقت القصير بين الأذان والإقامة، قد يكون أعداد كبيرة، فينبغي أن نتعاون جميعا وأن نجمع هذه الفضلات وأن نتركها في المسجد لئلا تؤذي المصلين. ونعلم أن هذا بيت من بيوت الله، فجدير بنا المحافظة عليه وصيانته ونظافته.
أحسنت فضيلة الشيخ. شيخ حسن الله عليكم، حرص الناس على الحضور للمساجد وعلى الصلوات وعلى يعني التبكير لها، يعني نشهده كثيرا ونراه يعني في صور متعددة لدينا في مساجدنا. لكن هناك ظاهرة أو أشبه بما نقول يعني مشكلة بسيطة يقع فيها بعض الآباء في اصطحابهم الأطفال يعني الصغار، والصغار جدا يعني، فما توجيهكم لهم فضيلة الشيخ؟
هذه طبعا ظاهرة انتشرت، وهي حقيقة ظاهرة حميدة في جانب، وهو ينبغي أن نعود أبناءنا على الذهاب به من المساجد ليتعودوا على رؤية المساجد ويسمعوا القرآن ويسمعوا المصلون وهم يسمعوا أصوات المأمومين وهم يقولون آمين، ويتعودوا على الركوع والسجود، ما في ذلك بأس. لكن نراعي عدة ضوابط. أولا، ينبغي أن يكون الابن أو الأبناء مصحوبين بآبائهم، لا نتركهم يأتون هملا لوحدهم. لا، قد الله يستر يتحصل لهم حوادث في الطريق، قد يأتي من يؤذيهم، قد يحصل لهم أمور لا تنبغي. فينبغي للطفل أن يكون مصحوبا بوالده، أن يحضره معه إلى المسجد ويعوده على آداب المسجد، في الحرص أولا على النظافة. يأتي الابن متوضئا متأكد من عدم يعني تلويثه للمسجد، يخلع عليه عند الدخول ساترا عورته، يكون بجانب والده، لا يكثر التلفت أو العبث بالمصاحف أو رفع الصوت ونحو ذلك. أيضا ينبغي عدم ترك الأبناء. بعض الآباء يأتي بابنه لكن الأب يدخل ويترك الابن أو اثنين من الأبناء عند باب المسجد بحجة أنه ما بعد قيمة الصلاة، فيحصل منهم تشاجر وإزعاج، قد يحصل منهم عبث في دورات المياه، عبث ببرادات المياه، وهذا خطأ. وقد يحصل منهم تعارف مع بعض الجيران من الأبناء فتحصل منهم بعض المخالفات والإزعاج، فهذا مما لا ينبغي. ومع الأسف يلاحظ الآن بعض الأبناء يأتون دون آبائهم فيجتمعون مع أبناء الجيران ولا يدخلوا المسجد، بعضهم هداه الله لا يصلي، يدور حول المسجد ويمنة ويسرى حتى يصلي الإمام ويخرجون من الصلاة، وهذا خطأ لا شك ومنكر عظيم لا يجوز إقراره وينبغي إنكاره. ومن رؤي من مثل هؤلاء ينبغي أن ينبه وأن ينبه والده على ذلك. أيضا بعضهم يتشاغل بالوضوء وبالعبث في دورات المياه ويترشون الماء فيما بينهم، هذا خطأ وينبغي إنكار المنكر عليهم وتنبيههم وعدم الإسراف في المياه والحرص على أن يتوضأوا ثم يذهبوا إلى المسجد. أيضا بعضهم يعبث في دورات المياه أو يعبث في بعض المرافق الخاصة بالمسجد، هذا مما لا ينبغي. بعضهم يأتي مبكر فيعبث بالمكيفات أو بالميكروفون أو بالإنارة طفايات، كل هذه لا تجوز. الحرص علينا أن نحرص على أن نأتي للصلاة وأن نتأدب، يجلس الأطفال بجانب آبائهم أو يجلسوا بين المأمومين لا يجلسوا مع بعض لكي لا يتشاجروا، وأيضا يصلوا تحية المسجد ويقرأوا القرآن ويتأدبوا بآداب الإسلام المشروعة عند دخول المسجد. ونحرص دائما يا إخوة على ستر عورات أبنائنا. يلاحظ الآن بعض الناس يأتي بابنه إلى المسجد وقد لبس لباسا قصيرا، لا يجوز. والله عز وجل قل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية ستر العورة، وينبغي للمسلم أن يخرج بلباس مناسب لأن سيقف بين يدي الله عز وجل فيكون لباسه نظيفا جميلا، وأيضا الابن يكون متسترا محتشما وألا يكشف شيئا من عورته، لأن ذلك فيه أولا مخالفة لهدي الله عز وجل في كتابه ولما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من ستر العورة في قوله صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإن الفخذ عورة. ويخشى أيضا من الأمور التي لا تحمد في مثل هذه المواضع، فينبغي على الجميع أن يحرص على أن يلبسوا أبنائهم الملابس الساترة الواسعة الطويلة، وفق الله جميع لما فيه الخير.
أحسنت فضيلة الشيخ، لعلنا نستأذنكم فضيلة الشيخ نأخذ فاصل ونعود. أيها الإخوة والأخوات، فاصل بعده نستقبل أسئلتكم عبر الهاتف، فاصل ونواصل فابقوا معنا.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا.
للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم، يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم
1. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مجددا في درس مادة الآداب الشرعية. ضيفنا هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد ابن عبد الله الباتلي. لعلنا فضيلة الشيخ بعد هذا الفاصل أن نأخذ يعني بعض أسئلة الطلاب إذا كان لديكم بعض الأسئلة. هل هناك أسئلة؟
أخ أحمد أعطوه اللاقط.
بارك الله فيك الشيخ. بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: للذي لم يصلي ركعتين قم فصلي ركعتين، ألا يعتبر هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب؟
حسنت.
فما الذي صرفه عن الوجوب؟
حسنت، سؤال طيب ويدل على التيقظ والحرص على الفهم، جزاكم الله خير. قال العلماء أن الحديث يحمل على الاستحباب وعلى أنها سنة مؤكدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك الغطفاني قم فصلي ركعتين من باب التأكيد على فضيلة تحية المسجد ولو كان في وقت الجمعة. والذي صرفه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لو كانت تحية المسجد واجبة لما جاز للمصلي أن يقطعها. أيضا جواز دخول المصلي لصلاة الفريضة مع الإمام دون إذا أقيمت الصلاة ولم يؤمر بتحية المسجد يدل على أنها غير واجبة، فيدخل على طول مباشرة ولا تجب. هذه كلها تؤكد صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب المؤكد. سؤال آخر.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا، كيف يرد على من يسمع الأذان ويجلس في بيته حتى إقامة الصلاة فيحضر وقد فاته بعضا من الصلاة؟
حسنت، هذا سؤال مهم، تنبيه جيد، جزاك الله خير. لا شك أن هذا تفريط مع الأسف يقع في كثير من الناس هداهم الله. وأنا أوصي إخواني من المشاهدين والإخوة لا سيما الشباب وفقهم الله أن يحرصوا دائما إذا سمعوا الأذان أن يقوموا. وتقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه ويمازحنا ونمازحه، فإذا أذن للصلاة قام كأنه لا يعرفه منا أحد. إذا أذن للصلاة خلاص، كما جاء في الحديث إن في الصلاة لشغلا. وروي عن بعض الصالحين كزين العابدين علي بن حسين أنه كان إذا أذن للصلاة يتغير لونه ويصفر وجهه، لأن وسئل عن ذلك قال إني سأقف بين يدي جبار جل وعلا. أما بعض الناس الآن هداهم الله إذا أذن للصلاة قال أعطونا الشاي، جيبوا القهوة، أعطونا الغداء تونا إلى أن يقيم. ما يجوز هذا، الآن خلاص وقت الآن لعبادة، مثل ما أنك تحرص على وقت الدوام ولا تريد أن تتأخر عن عملك الرسمي، فأنت الآن في عبادة. ومن نعمة الله عز وجل أن جعلها 5 صلوات وليست 50، وهي أيضا محطات إيمانية تتزود فيها من طاعة الله عز وجل. والمفرط حقيقة والمضيع من تأخر عن الصلاة، فينبغي إذا سمعت الأذان مباشرة تذهب وتتوضأ وتخرج إلى الصلاة، ولا تحرم نفسك الأجر العظيم الوارد في حديث المشي للصلاة، في انتظار الصلاة بعد الصلاة، في قراءة القرآن ولا يرد دعاء بين الأذان والإقامة، وتحية المسجد، فضائل كثيرة. ذكر العلماء يا إخوة أن هناك 25 فائدة ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري لمن ذهب إلى المسجد مبكرا: التعرف على جماعة المسجد، السلام عليهم، قراءة القرآن. أن الآن يا إخوة لو لم يكن في صلاة الجماعة للتعارف بين الناس، ما نعرف من جماعة المسجد من جيراننا إلا من كان من جماعة المسجد، وهذه أشرف رابطة حقيقة أننا نتعرف عليهم في رحاب بيت من بيوت الله وبعد أداء فريضة من فرائض الله.
أحسنت فضيلة الشيخ. لعلنا نخترف من بعض الأسئلة الهاتفية. معنا الأخ ناصر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟ عساكم طيبون.
حياك الله. معنا الأخ ناصر.
أيه.
تفضل يا أخ ناصر، حياك الله. الشيخ يسمعك.
الله يجزاك خير، يحفظكم إن شاء الله ويبارك الله فيكم.
آمين وياك.
لك يا الشيخ الله يجزاك خير، عندنا إمام المسجد في الحي ما يحضر صلاة الفجر نهائي، مستمر على هذا الوضع كل يوم، وحاولنا ننصح فيه يقول طيب لكنه ما يحضر، فما حكم هذا يا شيخ؟
نعم حسنت. هل لديك سؤال آخر؟
لا، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ ناصر. معنا اتصال من الأخ إبراهيم. الأخ إبراهيم.
السلام عليكم.
عفوا الأخ إبراهيم.
السلام عليكم.
تفضل
يا شيخ. هل إذا
الأخت نوف، معليش الأخت نوف.
إبراهيم.
إبراهيم تفضل يا أخ إبراهيم.
يا شيخ هل إذا دخل المسجد ثم تسنن ثم غير مكانه في المسجد،
نعم،
وهو ينتظر الصلاة، هل تتوقف الملائكة عن الدعاء له؟ جزاكم الله خير.
الله يجزاك خير. ناخذ اتصال اخر الاخت نوف. الاخت نوف معنا.
ايوه
تفضل يا اخت نوف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
احب اتقدم بالشكر الجزيل لقناه المجد العلميه وعلى راسهم فضيله الشيخ الدكتور احمد بن عبد الله الباتلي. سؤالي يا شيخ، ما نصيحتكم للرجال الذين يمنعون زوجاتهم أو بناتهم من الذهاب للمساجد؟ جزاكم الله خير وأثابكم على مثل هذه الأعمال.
أم محمد من الكويت معنا اتصال.
ألو.
تفضل يا أخت محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في جمعنا هذا بإذن الله. بالنسبة لصلاة المرأة، هناك فضائل كثيرة لصلاة الرجل في المسجد وذهابه وإيابه، ما هي فضائل صلاة المرأة؟ هل تصلي بين الأذان والإقامة؟ وبالنسبة لصلاتها في الحرم المكي التي تذهب للعمرة، هل تصلي يعني في الشقة التي تسكنها أم تصلي أفضل بالحرم المكي؟ وجزاكم الله عنا ألف خير.
أحسنت، جزاك الله خير أختي محمد. الشيخ الأخ ناصر ذكر أن إمامه لا يحضر لصلاة الفجر نهائيا ونصحه، فما توجيهكم فضيلة الشيخ؟
هذا حقيقة تفريط من الإمام لا يقر عليه ولا يجوز، ينبغي للإمام أن يتقي الله عز وجل. أولا أنه مسؤول ومؤتمن على هذه العبادة وهذه الشعيرة العظيمة. الشيء الثاني أنه يتقاضى مرتبا، فليتق الله عز وجل في حل مرتبه. ولو ادعى أنه يقوم بعمل أو لديه مناوبة في الليل أو شيء لا يجوز، وعليه أنه ينام مبكرا ويؤدي هذه العبادة ثم ينام بعد الصلاة. وإذا رأى الإخوة من هذا الإمام تساهلا وكما ذكر الأخ ناصر أنه لا يحضر نهائيا فأرى أنهم يتوجهوا بالشكوى إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف أو مكتب الأوقاف لديهم في المنطقة وعن طريق المشرفين في المكتب يتم استدعاء الإمام والتأكيد عليه ولا يجوز التساهل بمثل هذا.
أحسن فضل الشيخ. الأخ إبراهيم ذكر أنه في تغييره لمكانه في المسألة تتوقف الملائكة عن دعاء له؟
لا يظهر لي أنه ما تتوقف إن شاء الله، فضل الله واسع والمسجد كله يعني مكان عبادة وموضع يستحب فيه العمل الصالح، فلو غير مكانه ما في بأس إن شاء الله.
أحسنت فضيلة الشيخ. الأخت نوف يعني تستحثكم على نصيحة للرجال في الذين يمنعون النساء، وكذلك أيضا ضوابط خروج المرأة إلى المساجد، فهذه يعني من أشياء مهمة التي لو تجيبون على هذا.
أنا أشكر الأخت نوف جزاها الله خير على سؤالها ويدل على حرصها وتوجيهها للأخوات وأيضا للآباء والأزواج. وأولا لا ينبغي للأب ولا للزوج أن يمنع يعني ابنته أو زوجته من الذهاب للمسجد لما دامت محتشمة ولم ترتكب أي محظور شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، متفق عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فإذا استأذنت المرأة المسلمة زوجها في الذهاب للمسجد أو والدها فلا يمنعها. وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء في ذلك، وقالت اللجنة يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي في المساجد وليس لزوجها إذا استأذنته أن يمنعها ما دامت متسترة ولا يبدو من بدنها شيء مما يحرم نظر الأجانب إليه. وهذا يؤكد على أهمية أولا الاستئذان، الشيء الثاني ألا تعطل واجبا. بعض الأمهات الآن أو الزوجات يخرجن وتترك الأطفال في البيت لوحدهم، هذا ما يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، ويقول كفى بالمرء من يضيع من يعود. تترك الأطفال في البيت لوحدهم، لو الله يستر يحصل لهم حريق أو كهرباء أو غرق أو أي شيء يعني من الأمور يتشاجرون فيما بينهم، ما يترك الأطفال لوحدهم. ولا تترك مثلا النار تغلي مثلا نحو ذلك أمور الطبخ. الأمر الثالث تحرص أن تكون متحشمة غير متبرجة ولا تختلط بالرجال دخولا ولا خروجا. أيضا تحرص على عدم التطيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، وقد رواه مسلم. وقد شم أبو هريرة رضي الله عنه من امرأة طيبا فقال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. ويروى أن أبا هريرة قال يا أمة الجبار لما رآها مست طيبا أتطيبت للمسجد؟ قال نعم، فذكر لها ذلك الحديث وأمرها بأن تغسل عنها الطيب، لا سيما إذا كان الطيب على شكل دهن أو نحو ذلك، فالحذر الحذر من ذلك. وبعض النساء خاصة في رمضان من الجهل تأتي معها بمبخرة تطيب المسجد، لا يجوز في حق المرأة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة مست بخورا لا يجوز، لا تشهد معنا، لا تأتي هي بمبخرة ولا تبخر الأماكن المخصصة لمصليات النساء. أيضا تحرص المرأة على الصلاة في مصلى النساء، لا يجوز أن تختلط بالرجال، أن تحرص أن تصلي في مصلى الرجال في مصلى النساء، إلا مثل مصلى العيد اللي يصلون في الصحراء في خارج المدينة فتصلي بس يكون في آخر، وخير صفوف النساء آخرها وخير صفوف الرجال أولها، وهذا مقيد في الصفوف إذا كانت يعني في المساجد التي تكون مفتوح بعضها على بعض. لكن مصليات النساء الآن إذا كانت معزولة على شكل غرفة أو صالة ملحقة بالمسجد فخيرها بالنسبة للنساء أولها، لأن كونها تصلي في الأخير يؤدي إلى تزاحم النساء وعدم تيسير الدخول، ما في ذلك بأس. أيضا لا ينبغي للمرأة أن تخرج بأولادها ومزاحمة والتشويش على المصلين، تخرج معها بطفل صغير ويبكي ويزعج المصلين، لا. وعمر بن الخطاب مرة سمع امرأة معها طفل يبكي فقال إنك أم سوء يعني أشغلتيني في صلاتي، فقالت المرأة ما كانت تعرف أنه عمر، فقالت إني أفطمه قبل الفطام، فإن عمر لا يعطي يعني خراجا إلا لمن كان فطيما. فقال عمر بن الخطاب بكى وقال كم من أولاد المسلمين قتلت يا عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة مرة معها طفل يبكي فقال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأخفف شفقة على أمه. وهذا يدل على مراعاة أحوال المأمومين. وأشكر الأخت نوف على تنبيهها على هذه المسألة المهمة. بقي أؤكد على نقطة تتعلق بالأخوات في مسألة من كانت حائضا أو نفساء لا يجوز، وكذلك الرجل إذا كان جنبا لا يقرب المسجد إلا إذا كان كما قال تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فلا يجوز لهن أن يدخلن المسجد من كانت من الحيض أو من النفساء، وفق الله جميع للعلم النافع والعمل الصالح.
حسنت فضيلة الشيخ، أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، الأخت أم محمد من الكويت سألت عن فضل صلاة المرأة، وهل صلاة المرأة في الحرم المكي أفضل أو صلاتها في مسكنها الذي هو بجوار الحرم أفضل؟
أولا يا أخوات، يعني الله عز وجل يعني قرن المسلمات بالمسلمين، قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والقانتين والقانتات، ففضل الله واسع، والنساء شقائق الرجال إلا ما اختصصنا به من أمور خاصة بمقتضى الجبلة والخلقة، ففضل الله واسع وهبهن الله عز وجل من الأجر مثل ما للرجال. وصلاة المرأة في بيتها لا شك أنها أفضل لمصالح كثيرة، يعني لألا تختلط بالرجال وألا تضيع مسؤوليتها في بيتها ونحو ذلك. وفضل الله واسع، من صلت بين الأذان والإقامة فإنها على أجر، ومن صلت في بيتها السنن الرواتب فإنها على أجر مثل من يصلي الصلوات في البيت، فما في ذلك بأس، ولو صلت قبل الصلاة فإنها على أجر، وتدعو بين الأذان والإقامة يستجاب لها الدعاء في ذلك. بالنسبة يا إخوة، مسألة الصلاة في مكة هذه مسألة بحثها الفقهاء، والراجح والله أعلم أن جميع مساجد مكة حرم، جميع مساجد مكة حرم، والأجر فيها كالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وهذا القول حقيقة رجحه كثير من أهل العلم، وهو الذي رجحه سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان يفتي به الشيخ بن حميد رحمه الله. والشيخ بن باز عليه رحمة الله قدس الله روحه كان إذا ذهب إلى مكة يؤدي العمرة ثم يذهب إلى مسجده المجاور إلى بيته كما هو معلوم، وكذلك الشيخ عبد الله بن حميد وغيرهم من مشايخنا. وهذا حقيقة فيه تيسير على الناس، لو نقول للناس أن في مكة لا تصلوا إلا في مسجد الحرام لا خليت مساجد مكة وازدحم الناس في المسجد الحرام، ونعلم الآن المئات الألوف الذين يزدحمون في المسجد الحرام. طيب، ما دام قلنا أن مساجد مكة كلها حرام، ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقول الله تعالى من المسجد الحرام، قال العلماء المقصود بالمسجد الحرام هنا هو بيت أم هانئ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به ليلة الإسراء من دار أم هانئ، فدل على أن جميع دور مكة حرم وجميع مساجدها حرم. فالمرأة إذا صلت في بيتها وهي معذورة فهي إن شاء الله على أجر، وتعد صلاتها كأنها في الحرم ما دامت خشية الفتنة وما دامت خشية التفريط في أبنائها ولا تجد من يجلس معهم. إن أرادت أن تصلي في المسجد الحرام وأن تطوف وأن تشرب من زمزم لا شك أن هذا موضع مستحب، وعلى الآباء أن يصحبوا بناتهم والأزواج أن يصحبوا زوجاتهم ليحظوا بشرف الصلاة في بيت الله الحرام، لكن فضل الله واسع، ومن صلت في بيتها فهي على أجر، وبإذن الله تعالى تؤجر على كأنها صلت في البيت الحرام بمئة ألف صلاة.
أحسنت فضيلة الشيخ، نأخذ بعض الأسئلة من الإنترنت. يعني هناك قضية التي ابتلت بها مشاهد مسلمين حقيقة في المساجد، صوت المحمول والموسيقى والأغاني التي تصدر خاصة في الصلاة، يعني بعض الموسيقى التي تصدر يعني أشد يعني صفاء من جهاز التسجيل، فنصيحتكم لذلك فضيلة الشيخ.
يا أخوة، يعني كثر كلام الأئمة والدعاة والعلماء في مسألة يعني الحذر من استعمال النغمات الموسيقية، والحذر من تشغيل الهاتف الجوال في الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، ويقول الله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا، أنت بين يدي الله عز وجل فوقر الباري جل وعلا، احذر أولا أن يشتغل الجوال وأنت في المسجد بأي صوت كان، واحذر ثم احذر أن يكون في نغمات موسيقية، هذه محرمة، الموسيقى حرام. ومع الأسف يأتي بعض الناس ويدفع نقود لبعض الباعة، يقول أدخل لي نغمة كذا ونغمة كذا ويدفع عليها نقودا، ولو طلب من هذه النقود في مساعدة يتيم أو إحسان إلى فقير قال ما عندي شيء، لكن مع الأسف ينفقون أموالهم، هذا من زين سوء عمله. أيضا إخوة، هذا فيه تشويش على المصلين وإزعاج لهم وإذهاب الخشوع، وهذا مما لا ينبغي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس، فلماذا نسأل الله العافية نبعد الملائكة عنا وعن مصاحبتنا؟ علينا أن نحرص على أن تسحبنا الملائكة وأن تدخل بيوتنا. فالحذر، الحذر من هذه النغمات الموسيقية المحرمة، والحذر من التشويش على المصلين، إذا كان ولا بد فاجعل الجهاز على الصامت، وإلا فأغلقه هو خير لك. وأنا أؤكد يا إخوة على اثنين من الناس: أولا مشغل الجوال في المسجد، وثانيا على المتصل. أنا أعتب كثيرا على المتصلين في أوقات الصلاة، ألا يعلموا أن هذا وقت صلاة؟ كيف تزعج الناس وهم في الصلاة؟ إما أنك لم تصلي وهذه كبيرة نسأل الله العافية، وإما أنك تجهل وهذه أدهى وأمر. من يقول أن هذا نتيجة لاختلاف التوقيت ينبغي أن يراعي ذلك. مع الأسف الآن تجد كثيرا يعني من المصلين الهواتف تدق عليهم في وقت الصلاة، من الذي يتصل عليه في هذا الوقت؟
إما شخص لا يصلي نسأل الله العافية وهذا معاد مستكبر، والله تعالى قل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا أعوذ بالله سهى عن صلاته وأخرها. وإما شخص يجهل أن هذا وقت صلاة، وهذا لا شك أنه مفرط وجاهل في معرفة موعد هذه الفريضة. وينبغي للمسلم أن يشغل نفسه دائما وأن تشغل ذهنه هذه العبادة العظيمة، وأن يعرف وقتها وأن يراعي مشاعر الناس، حتى لو كان مسافرا أو كان لا يعرف وقت الصلاة هنا يعرف أن يراعي مشاعر الناس في ذلك ويتقي الله عز وجل في عبادتهم.
أحسنت أثابكم الله فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ جواد مصاروة من فلسطين، يقول هل يجوز دخول المشركين المسجد بهدف صيانته وبنائه؟
هذه مسألة دخول المشرك للمسجد فصل فيها العلماء، قالوا يجوز دخوله إذا كان بقصد الدعوة إلى الله عز وجل. لو أننا أتينا ببعض المشركين سواء من اليهود من النصارى من البوذيين وقلنا تعالوا في درس للجاليات بلغتكم في المسجد استمعوا إليه، ما في ذلك بأس. ما الدليل على هذا؟ الدليل دخول بعض المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، مثل وفد ثقيف وفود اللي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، وفد نجران قدمت وفود كثيرة على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وحاورته، مثل ربط النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة بن أثال رضي الله عنه لما كان مشركا في المسجد وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فكذا هذا من الدعوة إلى الإسلام، وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام 3 أيام، وكان يقول يا ثمامة، كل مرة يأتي إليه ويقول ثمامة إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم، ثم أنعم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بإطلاقه من باب تأليف قلبه، فذهب إلى أحد إلى نخل بجوار المسجد فاغتسل فجاء. فقال العلماء يجوز إذا كان بقصد الدعوة. قالوا أيضا يجوز بقصد صيانة المسجد، وهذا في حال واحدة وهي في حال الضرورة، إذا لم نجد من يقوم بصيانة مثل مكيفات أو مكبرات الصوت، أفرض أننا في قرية أو في مكان بعيد ليس عندنا عامل مسلم، ما في ذلك بأس، هذا للضرورة فقط للضرورة. أما أن يدخل ويوجد غيره من المسلمين فلا يجوز ولا ينبغي التساهل في هذا، والله عز وجل يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد بعد عامهم هذا، فلا يجوز لهم دخول المسجد إلا في حال الضرورة إذا لم نجد من يقوم بإصلاح هذه الأجهزة إلا هم، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعت.
أحسنت فضيلة الشيخ أثابكم الله. نستأذن ونأخذ اتصال هاتفي وسأل هاتفي. معنا الأخت أم عبد الله من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة لو سمحت يمكن أن أسأل فضيلة الشيخ؟
نعم تفضلي الشيخ أسمعك.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خير الجزاء عن هذه الإفادة القيمة والتوجيه النافع لما فيه صلاح ديننا. أود أن أسأل عن كيفية اعتكاف المرأة في المسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان، وكيف ستجمع بين هذه العبادة وجزء الأكل من خارج المسجد الحرام إن لم يكن يوجد معها أحد.
معلش أخت عبد الله، الجزء الأخير من السؤال ماذا؟
وكيف ستجمع بين هذه العبادة يعني الاعتكاف في المسجد نعم. الحرام وجلب الأكل يعني من خارج المسجد الحرام إن لم يكن يوجد معها أحد يعني ليدخل لها الأكل داخل المسجد، ومع مراعاة يعني الشروط المقدمة التي سمعناها من فضيلتكم في مسألة الأكل. جزاكم الله خيرا. أود أن أحصل على رقم فضيلة الشيخ لو سمحتم، لدي سؤال خاص وأود الاستفسار فيه.
نعم تأخذين من أخوان في الكاونتر. طيب فضيلة الشيخ هنا سؤال أو سائل يسأل عائشة علي من الإمارات تسأل تقول بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن صلاة الفجر في جماعة، هل أجر عمرة أو حجة كاملة كما ذكر، هل الحديث يتعلق بالرجال فقط دون النساء؟
بالنسبة أولا لو نبدأ بسؤال مع عبد الله في مسألة الاعتكاف. طيب الاعتكاف بالنسبة للنساء جائز، واعتكف أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يا أخوات ينبغي مراعاة عدة ضوابط. يعني اعتكاف المرأة ليس كاعتكاف الرجل، والمرأة إذا اعتكفت يعني هناك عدة أمور ينبغي مراعاتها. أولا المكان، ينبغي تخصيص مكان خاص بالنساء لا يراها الرجال. المسجد الحرام كما نلاحظ يعني ليس في أماكن خاصة إلا من أخذ يعني غرفة خاصة، وهذا يصعب في مثل هذا الوقت مع كثرة الزحام. فاعتكاف المرأة في المسجد الحرام أظن أنه يتعذر لأنها تكون بحضور الرجال. أيضا نوم المرأة في المسجد أيضا قد يخشى منها انكشاف العورة ونحو ذلك. الذي أراه والله أعلم أن تدخل المرأة المسجد بنية الاعتكاف ولو كان وقتا يسيرا. لو دخلت المرأة المسجد بعد صلاة العصر وجلست فيه إلى أن تنتهي من صلاة التراويح أو القيام في العشر بنية الاعتكاف، فهذا وقت طويل وفيها أجر عظيم. لكن أن تنام في المسجد هذا يخشى حقيقة بالنسبة للمرأة من التكشف ونحو ذلك، فأرى يعني عدم ذلك، ولا بأس في المساجد الأخرى التي تكون فيها أماكن خاصة بالنساء وأيضا يكون عليها حراسة لا يأتي بعض ضعاف النفوس فيدخلن عليهن. أيضا مسألة الأكل لا شك فيه صعوبة يعني ما يتعلق به، فلو الأخت تقول ليس عندها لا بأس، قال العلماء لا في بأس أن المعتكف يشترط لو مسألة الأكل والشرب أن يذهب يأكل أو يحضر الطعام إذا كان لا يوجد من يحضر له، والحمد لله يعني فاعل الخير كثير. وأنا أشيد بمبرة خادم الحرمين الشريفين قدس الله روحه ورحمه، كان يوزع على المعتمرين في رمضان كل يوم 1,000,000 وجبة، وأنا رأيتها بنفسي جزاه الله خير، ومناقبه فضائل كثيرة على الحجاج والمعتمرين وعلى المسلمين في أنحاء العالم، ويوزع عبوات المياه في موسم الحج يوميا 14,000,000 عبوة، وهذه الأطعمة توزع على كل المعتمرين من الفقراء والمحتاجين، وجزاهم الله خير الإخوة القائمين عليها في المستودع الخيري في مكة، يجعلونهم في التوسعة في ساحات المسجد لئلا يضايقوا المصلين ببقايا الأطعمة أو نحو ذلك. يمكن للمعتكف أن يخرج في ساحة المسجد ويأكل، هذا بالنسبة للرجال. أما النساء كما قلت الأولى للمرأة أن تأتي وقت الصلاة وتجلس بنية الاعتكاف، لكن وقت النوم والأكل تذهب إلى بيتها.
أحسن الله عليكم.
سؤال أخت عائشة من الإمارات.
قبل ذلك الحرم النبوي نعلم أنه منفصل
بالنسبة للحرم النبوي ما في بأس، مخصص للنساء فعلا، أماكن مخصصة فالأمر فيه أيسر وأوسع، لكن نعلم أن المسجد النبوي يغلق الساعة 10 مساء، ليس فيه بيتوتة يعني، فإذا جاءت الساعة 10 أخرج منه من كان من المصلين حفاظا أولا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصيانة للمسجد وحرصا على النظافة، والله الحمد هذا المسجد يعني ضرب خادم الحرمين الشريفين أروع توسعة في التاريخ لهذا المسجد، فوسع التوسعة لا مثيل لها في التاريخ وأصبح يسر من رآه، ولله الحمد جزاهم الله كل خير على ما يقدمونه من جهود مباركة. وحقيقة يعني استمرار لقب خادم الحرمين لجلالة الملك عبد الله جزاه الله خير يدل على أن ولاة الأمر في هذه البلاد حرصوا على أن يكونوا خداما لهذا البيت وسدة له ورعاة لهذه المقدسات الإسلامية، وأن يكونوا خدمة للمسلمين جزاهم الله عز وجل عما يقومون به من أجر وثواب لخدمة الإسلام والمسلمين في كل أنحاء المعمورة.
ثابكم الله فضيلة الشيخ. نعود إلى سؤال الأخت عائشة علي من الإمارات، ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في جماعة ثم جلس، هل الحديث يتعلق بالرجال فقط دون النساء؟
أنا يظهر لي أنه خاص بالرجال في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مصلاه في المسجد، لكن فضل الله واسع، لو جلست المرأة وذكرت الله عز وجل وقرأت من القرآن وأذكار الصباح والمساء فضل الله واسع، والإنسان يبتغي الأجر من الله ويبشر بالخير، والله عز وجل يجزي المحسنين، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله أبدا يعني، وعلى المسلم يخلص نية الله عز وجل ويبشر بالثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى.
أحسنت فضيلة الشيخ. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. الأخت إيمان من الكويت تسأل، هل يجوز للنساء دخول المسجد والجلوس بداخله يعني بدعوة حفظ أو تحفيظ القرآن الكريم وهي حائض؟
لا ما يجوز، حتى لو كانت حائض ولو كان بنية تحفيظ القرآن لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن، قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، فلا يجوز حتى لو كانت تدرس القرآن لا يجوز لها ذلك.
فضيلة الشيخ أحسن الله عليكم. الأخت علياء من الإمارات أيضا تسأل، ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي للنساء؟
أولا شد الرحال لزيارة القبر لا يجوز، إنما شد الرحال للصلاة في المسجد النبوي هذا الجائز. زيارة القبر مسألة مختلف فيها، والمعمول به الآن عندنا أن الزيارة المقصود بها السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا ليس من زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المقابر، إنما دفن في بيته عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة وبجواره أبي بكر وعمر، فهذه ما زارت المقابر، إنما سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، وأشبه ما تكون زارت حجرته، وكما هو معلوم أنها ترى الحجرة فقط ولا ترى القبر.
أحسنت فضيلة الشيخ. أحسن الله عليك. الأخ أبو يحيى من مصر يسأل، هل يجوز توزيع هدايا في المسجد على سبيل الدعاية لسلعة مع العلم أن هذه السلعة تساعد على قراءة القرآن؟
لا ما يجوز، أي أمر يتعلق بالبيع والشراء لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمعتموه يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وفي رواية لا أربح الله بضاعتك، ولا يجوز إنشاد الضالة ولا تنشد فيه الأشعار ولا ترفع فيه الأصوات، وينبغي التنبه لهذا. ومع الأسف الآن بعض الناس يتساهل، نلاحظ بعض الإعلانات التجارية توضع في داخل المساجد، هذا لا يجوز، حتى لو كانت الإعلان عن كتب إعلان عن أشرطة قرآنية لا يجوز، مدام بهدف التجارة حتى لو كانت عن سواك عن حملات حج وعمرة، لو كانت بقصد يعني خيري لا يجوز، المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت للصلاة وإقامة ذكر الله والدعاء وقراءة القرآن، لا بأس أن تجعل في خارج المسجد، في خارج المسجد في الطرق المؤدية للمسجد ما في ذلك مانع، لكن توزيع الكتب في المسجد، توزيع المصاحف هذا ما فيه مانع، توزيع هدايا على المصلين لكن ليست على أنها سلع تجارية هذا ما في بأس. لو وزع مثلا تمور في المسجد، لو وزعت مياه زمزم في المسجد على المصلين، سواك، ما في بأس، ما في ذلك بأس، هذا جائز. أيضا ننبه يا إخوة بالنسبة للإعلانات في المساجد لا فيها بأس إذا كانت مثلا إعلان عن محاضرة أو فيها فتوى شرعية أو شيء نافع للناس عن درس علمي، لكني أنبه إخواني إمة المساجد والمؤذنين والقائمين على المساجد الحرص على متابعة الإعلانات، ومن كان يعني إعلانا قديما لا يجوز تركه لأن هذا حقيقة يشوش على الناس. مع الأسف الآن تجد بعض لوحات في المساجد مكتوب فيها عن صيام عاشوراء أو عن فضل عشر ذي الحجة، المسافة بعيدة جدا، إنما تكون الإعلانات بحسب الوقت الذي نحن فيه. أيضا لا ينبغي ترك إعلان عن مسابقة قرآنية أو عن درس من الدروس وقد مضى. أنا رأيت في أحد المساجد قريبا منذ 3 أيام إعلان عن محاضرة في عام 1418، متروك هذا الإعلان من عام 1418 محاضرة، لا يجوز يا إخوة، وهذا فيه تغرير بالناس. يجي واحد ما ينتبه للإعلان إنما يقرأ الشيخ المعلن وعنوان المحاضرة ويذهب للمسجد فلا يجد، وهذا حقيقة يكون خدعنا الناس وأخبرناهم بخلاف. ينبغي على الأئمة والمؤذنين متابعة لوحات الإعلانات وإبعاد أيضا كل أمر يتنافى مع سياسة ولاة الأمر أو في تشويش على الناس أو في دعوة للفتنة أو التكفير ونحو ذلك، كل هذا يبعد عنه لمحافظة على بقاء مذهب أهل السنة والجماعة ولزوم المذهب الوسط.
أحسنت فضيلة الشيخ. لعلنا فضيلة الشيخ نختم هذا الدرس بسؤالي الحلقة القادمة، تفضل فضيلة الشيخ.
بالنسبة ما ذكرناه في أداب المساجد أطرح سؤالين على الإخوة لا سيما الدارسين عبر الأكاديمية ويجيبوا عنها في الموقع بإذن الله تعالى في المحاضرة في الدرس القادم. فأقول السؤال الأول: علل منع من أكل البصل أو الثوم من دخول المسجد. علل منع من أكل البصل أو الثوم من دخول المسجد، وهل يقاس عليهما غيرهما؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: عدد ثلاثا من آداب دخول المسجد. عدد ثلاثا من آداب دخول المسجد، يعني الآداب اللي تكون عند الدخول. بالنسبة للدرس القادم بإذن الله تعالى يوم الأحد قبل ساعة من الآن في مثل هذا الوقت بإذن الباري جل وعلا، سيكون موضوعه آداب عيادة المريض. آداب عيادة المريض، نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين جميعا وأن يرزقهم الصحة والعافية.
صلى الله عليكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا وأثابكم، كما نشكر الإخوة الذين حضروا معنا داخل الاستديو ونشكر متابعينا عبر الموقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. نشكركم أنتم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات عبر شاشة قناة المجد العلمية، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الدرس القادم. إلى ذلك الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.